الأحلام والأنجوم، إلى الخيرات والأنعم، إلى الحكم الأعظم.
فرأيت في هذه الليلة أن أبدأ بالعشر الأخير.
أضل الله عنه اليهود والنصارى وهدى إليه هذه الأمة.
هذا هو المعنى لسعادة الدنيا، لا نعرف الدين بالرجال وإنما نعرف الرجال بالدين.
ليست العبرة بنقص البداية، ولكن العبرة بتمام النهاية. ترتيل القرآن سبب للتدبر. تأتي الآن أمور التخفيف، ولذلك أمر الله تعالى بها في بداية هذه السورة، واستبعد من جهله أن يعيد الله تبارك وتعالى خلقه. فأخذ بعض أهل العلم منها إعجاز الله تعالى في كتابه ببيان ذلك في هذه الآية. لذلك وصف الله تعالى هذا اليوم بأوصاف عظيمة، فما أعظم الله عز وجل الذي جعل لك قوتا وجعل قوتا لمن تقتات به. فإن أهل السعادة ميسرون لطريق أهل السعادة، وإن أهل الشقاء ميسرون لطريق أهل الشقاء. لو لم ينزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفته. أربع مسائل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فلا زال حديثنا في تفسير سورة المرسلات، وهذه السورة العظيمة التي بيّن الله تبارك وتعالى فيها هذا القسم العظيم بتحقق وقوع يوم القيامة، فأقسم بالمرسلات عرفا. وقد ذكر المفسرون كثيرا من المعاني في هذا المعنى، وإن كنا قد اخترنا أن المقصود بها الملائكة، سواء كان في قوله والمرسلات عرفا، والعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، المقصود في هذا كلها الملائكة. وعلى هذا كثير من المفسرين، وبعضهم يقول غير ذلك، فمنهم من يقول المرسلات المقصود بها الرياح، ومنهم من يقول السحاب، ومنهم من يقول المقصود بها الأنبياء ترسل بتبليغ الرسالة، إلى غير ذلك في المعاني أيضا الأخرى. ولكن المعنى يستقيم عندما نقول إن المقصود بها هي الملائكة. فالمرسلات الملائكة ترسل بوحي الله تعالى إلى رسله، وبشؤون الله القدرية والشرعية. والعاصفات الملائكة أيضا في عصفها مبادرة لتنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى. والناشرات الملائكة تنشر ما دبرت به وقامت بنشره، وقيل أيضا المقصود السحاب. فالملقيات ذكرى أيضا كذلك الملائكة تلقي أشرف الذكر وأشرف الأوامر بما تأتي به إلى رسل الله جل وعلا، عذرا أو نذرا، إعذارا للعباد وإنذارا أيضا للناس. وهذه رسالة الأنبياء، فرسالة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جاء بشيرا ونذيرا. وهذا كله تأكيدا لوقوع يوم القيامة. وصلنا إلى قول الله عز وجل ويل يومئذ للمكذبين عندما ذكر أهوال يوم القيامة، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت، وإذا الرسل أقتت جعل لها وقت معلوم، وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت جاء التحديد والجواب ليوم الفصل، وهو الذي يصل الله تعالى فيه بين العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. وما أدراك ما يوم الفصل الذي هو يوم القيامة؟ قال الله تعالى ويل يومئذ للمكذبين، فما أجاب عليهم ليبين كيف أهلك غيرهم. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. فجاء التهديد لهؤلاء المكذبين بعدما شاهدوا من الآيات البينات والعقوبات العظيمة والمثلات التي حقت على أقوام كذبوا بالله تبارك وتعالى. قال الله تعالى هنا وهو يبين معنى آخر في الخلق، ألم نخلقكم من ماء مهين. إذا لم يتعظ الإنسان بما رأى في أحوال الأمم السابقة وما فعل بهم، فلينظر إلى حقيقة أمره أنه خلق الآدميين جميعا من ماء مهين في غاية الحقارة، خرج من بين الصلب والترائب، من بين الصلب والترائب من ماء مهين، فجعلناه في قرار مكين، في قرار مكين المقصود به الرحم، وقد استقر ونمى، هذا الماء المهين استقر ونمى في الرحم إلى قدر معلوم، أي إلى وقت مقدر، فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا ودبرنا ذلك الجنين في تلك الظلمات والحياة التي عاشها من نطفة إلى علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى أن نفخ فيه الروح، قال فنعم القادرون، يعني بذلك نفسه المقدسة، وهذا ثناء من الله على نفسه، وهو من أعظم الثناء أن يثني الله تعالى على نفسه، وثناء الله على نفسه أكمل الثناء، وفيه تعليم للعباد كيف يثنوا عليه جل وعلا بما أثنى به على نفسه. ثم كرر التهديد، ويل يومئذ للمكذبين، لماذا؟ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أما جعلنا الأرض كفاتا لهم أحياء وأمواتا، أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها، وقيل أحياء في الدور وأمواتا في القبور، فأيضا كما أن الدور والقصور من نعم الله تبارك وتعالى على الخلق، كذلك القبور من رحمة الله تبارك وتعالى على الخلق، فمن رحمة الله بهم أنهم استقروا في قبورهم، فما بقوا في الحياة يعتدى عليهم وتنتن رائحتهم ويتأذون بمن يعني يمر عليهم كالسباع وغيرها، ولذلك لم يتركها الله تعالى بادية، بل من رحمته أن أمر الخلق أن يدفنوا بعضهم. ثم قال الله عز وجل وجعلنا فيها رواسي شامخات، جبال غاصيات شامخات عاليات، وأسقيناكم ماء فراتا، وهذا أيضا من النعيم الذي جعله الله تعالى الخلق، أن جعل لهم ماء عذبا زلالا يشربون منه. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ويل يومئذ للمكذبين، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، وهذا تهديد. ثم فسر هذا الذي ينطلقون إليه، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، إلى نار جهنم، نار ضليلة تتميز في من خلالها، تبدو في ثلاث شعب، يعني قطع من النار متمايزة متقطعة متناثرة، كلها تتناول هؤلاء وتجتمع عليهم، لا ظليل ولا يغني من اللهب، هذه النار ليس لهم شيء يظلهم، وليس لهم فيها راحة ولا سكون ولا طمأنينة، ولا يغني مكثهم فيها من اللهب، بل اللهب قد أحاط بهم من كل جانب، يمنة ويسرة ومن جميع الجوانب، لهم كما قال الله عز وجل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ويقول الله عز وجل في الآية الأخرى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ثم ذكر الله تعالى عظيم شرر هذه النار الدال على فظاعتها وسوء عاقبة أهلها، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، وهي السود التي يميل لونها إلى الصفار، وقيل إنما ذكرها لأنها كانت معروفة عند العرب وهي من أنفس أموالهم، وهذه النار أصبحت بهذه الهيئة المخيفة للعباد. نسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم. ويل يومئذ للمكذبين، ثم جاء التهويل لهذا اليوم، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل يومئذ للمكذبين، هذا اليوم الهائل العظيم لا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يقبل اعتذارهم ولو اعتذروا، وهذا اليوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. هذا يوم الفصل الذي كنتم
كنتم به تكذبون.
إذن هذا اليوم الذي يفصل الله تعالى فيه بين العباد، ثم جاء في الآية التي معنا الآن قال الله تعالى:
هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين.
لأن الكفار كانوا يقولون: أو آباؤنا الأولون؟ يعني هل يبعث الأولون الذين ماتوا؟ الله تعالى قال: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، مثل ما قال: ألم نهلك الأولين. إذن اعتبروا أيها المعاندون المكابرون البعيدون عن الله أن أمر الله عظيم، وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذا اليوم لا بد من وقوعه، يوم الفصل.
فإن كان لكم كيد فكيدون،
إن كانكم تقدرون على الخروج من ملكي وتنجون من هذا العذاب فكيدون، لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. في هذا اليوم تبطل جميع حيل الظالمين وجميع اعتذارات المعتذرين، وتتقطع بهم الأسباب، وتنتهي المودات، ولا يبقى إلا سبب واحد: أنهم قاموا بعبادة الله تبارك وتعالى. ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، وليس إلا أن يقوم العبد بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا قال الله تعالى: فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. ثم ذكر حال المتقين، ثنى بحال المتقين لأنهم أكمل الأحوال، الذين قاموا بطاعة الله وعبادة الله على أكمل وجه، المتقون الذين تركوا ما لا بأس به خوفا مما به بأس، المتقي الذي يخاف لقاء الله تبارك وتعالى. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال الله تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون. المتقون الذين آمنوا بالله عز وجل في ظلال، في شجر كثير الظل، دائم الظل بسبب أعمالهم الصالحة التي قاموا بها، وهذا الظل مع البهاء والنظارة الكاملة، وعيون أي وعيون جارية من السلسبيل والرحيق المختوم، وفاكهة مما يشتهون. فهم أيضا هنا في فواكه عظيمة. في الآية التي معنا قال: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. وفي الآيات الأخرى: وفاكهة مما يتخيرون. هنا جمع فاكهة، فالفواكه هذه بمجرد اشتهائهم تأتيهم أجمل وأطيب وأفضل الفواكه. كلوا واشربوا من المآكل والمشارب هنيئا، أي من غير تنغيص ولا نقصان، بما كنتم تعملون. يتنعمون ويتلذذون بسبب ما قاموا به من أعمال صالحة يرجون بها ثواب الله تبارك وتعالى. السبب الموصل لهم إلى هذه الجنات أنهم كانوا قائمين بطاعة الله تبارك وتعالى. وهكذا كل من أحسن عبادة الله أحسن الله تعالى إليه الجزاء: إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. ولو لم يكن من هذا الويل إلا فوات هذا النعيم لكفى به حزنا وحرمانا لأهل النار. وأما المؤمنون فقد أتاهم النعيم العظيم. ثم قال: ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. وفي هذا أيها الإخوة أنهم نالوا هذا الجزاء بسبب جرمهم وغفلتهم عن الله وتركهم لطاعة الله تبارك وتعالى. إذا أمروا بالصلاة لم يبتدروا، وهي أشرف العبادات، وقيل لهم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ذكر الله تعالى أسبابا لم يقوموا بها وبسببها وقعوا في الجحيم. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، تهديد ووعيد للمكذبين أنهم أكلوا في الدنيا وشربوا في الدنيا وتنعموا باللذات وغفلوا بالملذات وابتعدوا عن الطاعات فإنهم مجرمون يستحقون ما يستحقه المجرم، فانقطعت عنهم تلك اللذات وبقيت عليهم التبعات. ومن جرمهم ما قال الله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. قيل المقصود به إذا قيل لهم اركعوا أي أنه أمر لهم بالصلاة، وقيل المقصود به السجود، وسواء كان المقصود الصلاة أو السجود فالمقصود بالسجود الصلاة. ومعنى هذا أيها الإخوة أنهم إذا دعوا إلى أشرف العبادات وهي الصلاة فإنهم لا يبادرون إلى ذلك، بل يتكبرون ولا يسجدون ولا يركعون. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. تبا لهم وخسارة لهم وويحا لهم ما أشقاهم، وقد وقعوا في أكبر خسارة وأعظم شقاء أنهم لم يتبين لهم الحق. وقد كان النور واضحا فعاشوا في الظلمات، وقد كان الحق بينا فعاشوا في الضلالات، ولم يستجيبوا لطاعة الله تبارك وتعالى فأصبحوا عبيدا لغير الله عز وجل، وما أقاموا الصلوات فاتبعوا الشهوات، وتركوا الطاعات فتلذذوا بالملذات، وعاشوا مع الغفلات، فكانوا في أعظم الدركات وفي أسفل السافلين، في أسوأ دار، في جهنم وفي سقر وفي الحطمة. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من ذلك. هذا هو حال البعيدين عن الله عز وجل. أما المؤمنون الصادقون فإنهم يبادرون إلى طاعة الله تبارك وتعالى وينالهم بذلك الأجر العظيم. بهذا ننتهي من تفسير سورة المرسلات، ولكن سنبدأ قليلا في سورة النبأ. سورة النبأ عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءل المكذبون بآيات الله المبتعدون عن طريق الحق. ثم أجاب: عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. يتساءلون عن الخبر الهائل الذي طالما كذبوا به وكفروا به. ولذلك لما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بالحق انقسم الناس إلى فريقين: فريق آمن بالحق واتبع الهدى، وهذا هو الفريق الذي نجا، وفريق اتبع الباطل وترك الهدى فهو الفريق الذي هلك وباء بالخسران المبين ولم يبحث لنفسه عن النجاة. فلما جاء الحق انقسم الناس بين مكذب للرسول عليه الصلاة والسلام، مكذب لما جاء به من الحق، مكذب ليوم القيامة، وبين مؤمن لهذا الحق. فلهذا قال: الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. كلمة كلا مرت معنا، هي للتهديد والزجر. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، أي سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا عليه من التكذيب، حين يدعون إلى نار جهنم دعا، وعندها يقال: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ثم تأتي الأمور التي من تأمل فيها تبين له الحق: ألم نجعل الأرض مهادا ممهدة يستطيع الإنسان السير عليها، لا تتزلزل بهم ولا تتحرك ولا تضطرب، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، الجبال تثبت الأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وخلقناكم أزواجا من ذكر وأنثى، وجعلنا نومكم سباتا، جعلنا النوم سباتا يهدأ فيه الناس وينقطعون عن الأشغال ويأخذون به أنسا وراحة لأجسامهم فيزاول بعد هذا نشاطهم. قال: وجعلنا نومكم سباتا، فسكنت الحركات وهدأت الأمور، وجعلنا الليل لباسا، فالليل يكون ساترا بظلامه ويغشى الناس ويسكنون فيه، وهذه طبيعة البشر. وجعلنا النهار معاشا، فالنهار يسعون للبحث عن معاشهم. ولذلك الذين يغيرون سنن الله في الكون، فأصبح عند كثير من الناس الليل نهار والنهار ليل، أصبحوا يسهرون الليل كله وينامون النهار كله، وعندما فعلوا هذا أصيبوا بكثرة الأمراض المزمنة لأنهم غيروا سنة الله في خلقه. ولهذا أثبت الأطباء أن في جسم الإنسان خلايا، هذه الخلايا تتحرك وتعمل عند النوم في الليل، ولذلك جعل الله تعالى النوم سباتا، وجعل الليل لباسا يغطي أهله بالظلام، فكأنه لباس يستر العباد. فأنت أيها الإنسان عليك أن تتقي الله في هذه الأمور، فالليل لباس تخاف الله في الليل، وإذا جنك الليل لا تفكر في معصية الله، على أي شيء تنام؟ ما الذي تقضيه في ليلك وقد غشاك الظلام؟ لا تظن أنك في هذا الظلام ولا يراك الناس أن الله ما يراك، يراك الله عز وجل. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وجعل النهار معاشا، فالنهار للمعاش والتنقل وحركة الإنسان والذهاب والإياب، بهذا تستوي أمورك ويستوي حال الإنسان في معاشه. ثم قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، والمقصود بها السبع السماوات، ففي غاية القوة والشدة ولا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ثم إن الله عز وجل أمسك هذه السماوات السبع بدون أعمدة، فعليك أن تتأمل فيها وأن تزداد خوفا من الله. إذا السماء أعلى منك وليست لها أعمدة ألا تخاف أن تسقط عليك؟ والأرض التي مهدها الله وتعيش عليها أما تخاف أن تميد بك؟ والليل الذي جنك أما تريد أن تأخذ قسطا من الراحة ثم تقوم لعبادة الله وتذكر لقائه؟ والنهار معاشة تسعى لحوائجك وأمورك. وأيضا المعنى لا تقضي كل نهارك في المعاش وتنسى طاعة الله تبارك وتعالى، مثل ما مر معنا في سورة المزمل. أما هنا فبين الله عز وجل نعمه على خلقه، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وهذا يدل على أن السماوات سبع، وجعلنا سراجا وهاجا، أي من نعم الله عز وجل أنكسها هذه السماء بالسراج الوهاج، وهي الشمس بحرارتها التي مع ما فيها من قوة لا تبعد أجساد الخلق ولا تؤذيهم أذى يهلكون به، بل جعلها الله تعالى سراج يتوهج ويضيء لهؤلاء الخلق فيعيشون في هذه الحياة. ثم قال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، والمقصود بالمعصرات السحاب، أنزل الله تعالى منها ماء ثجاجا أي كثيرا جدا من الثج وهو الكثرة، لنخرج به حبا ونباتا، فيخرج الله تبارك وتعالى به من البر والشعير والذرة والأرز وما يحتاج الخلق إليه شيئا كثيرا، لنخرج به حبا ونباتا، والنبات يشمل سائر النبات الذي جعله الله تعالى قوتا للعباد ولمواشيهم، فالحب خاص بهم والنبات لهم ولمواشيهم، وجنات ألفافا أي بساتين ملتفة، وهذا من جميع أصناف الفواكه اللذيذة. فالذي أنعم بهذه النعم الجليلة التي لا يقدر قدرها ولا يعلم مداها ولا يحصي عددها إلا الله تبارك وتعالى، الذي أعطاكم هذه الأمور وهذه النعم، هو الذي أمركم بعبادته جل وعلا، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. لماذا تستغربون وقوع هذا اليوم وأنتم تشاهدون الآيات التي أمر الله تعالى بها وبثها في الكون من السماء والأرض والجبال والسحاب والأمطار والخيرات والنبات والحبوب والثمار والفواكه؟ فهذه أمور مشاهدة أمامكم، فيذكر الله تبارك وتعالى بيوم القيامة الذي كذب به من كذب وصدق به من صدق، ويذكر الجاحدين المعاندين أن هذا اليوم يوم عظيم، إن يوم الفصل كان ميقاتا للخلق أي جعله وقتا محددا لا يعلمه إلا الله، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. إذا نفخ إسرافيل في الصور نفخة البعث يأتون أفواجا جماعات في هيئة عظيمة من الفزع والرعب والقلاقل والاضطراب، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى يوما يجعل الولدان شيبا. هذا اليوم أيها الإخوة كذب به كثير من الأمم. الله عز وجل يعطينا شيئا من وصف هذا اليوم في هذه السورة، قال فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا، فتفتح أبواب السماء فتنزل منها الملائكة وينزل الرب جل وعلا وهو المستوٍ على عرشه البائن من خلقه الذي لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه، ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته ليحكم بين العباد. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. وهذا القرآن بعضه يفسر بعض، ففسر هذا بالآيات الماضية معنا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وبقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، أيضا هنا قال وسيرت الجبال فكانت سرابا، وهناك هباء منثورا، إلى غير ذلك مما يبين أن الجبال هذا تصبح كالعهن المنفوش وتذهب كالهباء ولا يبقى لها أي قوة وأي أثر، لأن المهمة التي خلقت لأجلها انتهت، وقد خلقها الله تعالى لمهمة وقامت بهذه المهمة على أكمل وجه، ثم بعد هذا لما انتهت مهمتها أبعدها الله تبارك وتعالى ليحاسب هؤلاء الخلق الذين هم مسؤولون عن أعمالهم. قال وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. وهذا بيان أن الله عز وجل جعل جهنم بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد للجاحدين والكافرين. هنا جهنم أعدها الله تبارك وتعالى للظالمين ترصدهم، وجعلها مثوى ومآبا لهم، وأنهم سيلبثون فيها أحقابا. والحكم على ما قال كثير من المفسرين بأنه 80 سنة يمكثون فيها أحقابا، الحقب 80 سنة. الله عز وجل يقول هنا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، مرجعا ومآبا يؤوبون ويرجعون إليه، لابثين فيها أحقابا أي ماكثين فيها أحقابا. الحقب الواحد 80 سنة، والله عز وجل أخبر أنهم سيمكثون أحقابا كثيرة، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا شيئا يبرد جلودهم ولا ماء يدفع ظمأهم، إلا حميما وغساقا، إلا ماء حارا يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم، وغساقا صديدا، صديد أهل النار مما يخرج من جروحهم وفروجهم، فروج الزانيات والزواني والعياذ بالله، في غاية النتن والخبث والكراهة والقذارة، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد، جزاء يوافق أعمالهم التي قاموا بها، فهذا الجزاء متصل بتلك الأعمال التي قاموا بها، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولهذا ذكر الله تعالى أعمالهم التي استحقوا بها هذا الجزاء، حتى يعرف العباد عدل الله في خلقه. قال جزاء وفاقا، ما السبب يا رب؟ إنهم كانوا لا يرجون لله وقارا، هذا في آية أخرى. طيب تعال إلى الآية التي معنا اليوم، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، هذا الأمر الأول، لا يؤمنون بالبعث ولا أن الله تعالى سيجازيهم وسيجمعهم لهذا اليوم. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن
نزيدكم إلا عذابا.
وهذا من أشد أنواع التهديد، أنهم في حالة ضعفهم وتضرعهم وندمهم واستكانتهم وذلهم وخوفهم وذعرهم، الله تعالى يقول فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا وهو أرحم الراحمين، لكنهم فعلوا أفعالا لا يستحقون بها الرحمة، كذبوا بآياتنا كذابا، كذبوا تكذيبا واضحا سريعا، جاءتهم الآيات البينات فلم يؤمنوا بها بل عاندوها، وكل شيء من قليل وكثير وخير وشر أحصيناه كتابا أثبتناه في اللوح المحفوظ. فلا يحسب المجرمون أن عذبناهم بذنوب لم يعملوها، ولا يحسبوا أنه عاقبهم بعقاب لم يكونوا هم السبب فيه. قال الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين
مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
فذوقوا أيها المكذبون هذا العذاب الأليم والخزي الدائم، فلن نزيدكم إلا عذابا. فكل وقت وحين يزداد عذابهم. وهذه الآية أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار، أجارنا الله وإياكم منها، اللهم آمين. لما ذكر الله عز وجل عذاب أهل النار حسن، وهذه عادته جل وعلا أن يذكر بنعيم أهل الجنة، ومر هذا معنا في آيات كثيرة.
إن للمتقين مفازا،
المتقون فازوا فوزا عظيما، نجوا نجاة كبيرة، وهذا هو الفوز الكبير. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا
إلا متاع الغرور.
المتقون في الجنة
حدائق وأعناب،
بساتين جامعة لأنواع النعيم وأصناف اللذائذ والثمار والفواكه وأعناب تتفجر من خلالها الأنهار، خص العنب لشرفه وكثرته في تلك الحدائق. ثم قال وهو يبشرهم أيضا بزوجات، وهذه من مطالب النفوس،
وكواعب أترابا، إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا.
الله أكبر، ما أجمل النعيم، حدائق بساتين جامعة لأنواع النعيم وأصناف الفواكه وأعنابا تجري من خلالها وتتفجر من خلالها الأنهار، وخص العنب بالذكر لشرفه وكثرته في تلك الحدائق، ولهم فيها زوجات على مطالب النفوس كواعب، وهن النواهد اللاتي لم ينكسر ثديهن من شبابهن وقوتهن ونضارتهن، أترابا على سن واحدة ومتقاربات السن. ثم قال ومن عادة الأتراب أن يكن متآلفات متعاشرات، وذلك السن الذي هن فيه 33 سنة أعدل ما يكون من الشباب، وكأسا دهاقا أي مملوءة من رحيق لذة للشاربين، لا يسمعون فيها لغوا أي كلاما لا فائدة فيه، ولا كذابا أي كذبا وإثما، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إلا قيلا سلاما سلاما. وإنما أعطاهم الله تبارك وتعالى هذا الثواب الجزيل من فضله وإحسانه وكرمه جزاء من ربك عطاء حسابا، يعني بسبب أعمالهم التي قاموا بها لله عز وجل، وجعلها الله تعالى سببا للوصول إلى رضوانه وكرامته، أي أعطاهم الله عز وجل هذه العطايا هبة من الله. قال: هو ربهم
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما.
وفي الآية التي معنا:
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن
الذي برحمته دخلوا جنته ونالوا هذا النعيم العظيم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يؤمنون بالله، للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم يؤمنون بربهم، يوحدون خالقهم، يتقربون إليه بأنواع الطاعات. هنا قال:
الرحمن،
هذا في وصف الله عز وجل. عندما أدخلهم الجنة ذكر أنه أدخلهم برحمته.
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
يعني هذا من عظمة الله عز وجل وقدرته وملكه العظيم، لا يتكلم أحد يوم القيامة إلا بإذنه. لا يملكون منه خطابا إلا من أذن له الرحمن. إذن هنا لا يتكلم أحد إلا بإذن الله، والذي يتكلم لا يقول إلا صوابا، فلا يتكلم أحد إلا بشرطين: أن يأذن الله تعالى له في الكلام، وأن يتكلم بالصواب.
لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.
حتى الملائكة ما يتكلمون في ذاك اليوم. يقوم جبريل والملائكة ويفصل الله تعالى في الحكم بين الخلق، تقوم الملائكة أيضا صفا واحدا خاضعين لله من الرعب والرهبة، لا يتكلم أحد. وذلك اليوم الحق،
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا.
من شاء من الآن يعمل عملا صالحا يقدم به على ربه تعالى، من الآن يبادر إلى الطاعات ويسابق إلى رضوان رب الأرض والسماوات.
إنا أنذرناكم عذابا قريبا.
ينذر الله عز وجل العباد ويحذرهم من هذا اليوم، ويخبرهم أنهم إذا أرادوا النجاة فليبادروا إلى طاعة الله عز وجل. يخوفهم بهذا اليوم، هذا اليوم العظيم، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي ما قدم لنفسه، هذا الذي يهمه يفزعه. ينظر الإنسان في هذه الدار ما قدم لدار القرار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فإذا وجد الإنسان خيرا فليحمد الله، وإذا وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا اليوم أيها الإخوة، إنا أنذرناكم عذابا قريبا قد أزف مقبلا وكل آت قريب. هذا اليوم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. وذكر الأيدي، قيل المقصود بها الأعمال، وقيل المقصود لأن الأيدي هي التي يكتسب بها الإنسان أكثر الخطايا، وقيل المقصود بالأيدي هو عمل الإنسان، وإنما شبهت به اليد لأنها الأكثر تناولا. والمقصود باليد هنا أيضا التناول، فكل ما عمله الإنسان كأنه تناوله فقدمه فسيلقاه أمامه. فلينتظر الإنسان في هذا اليوم، الطائع ينتظر الجزاء الأوفى في جنات النعيم، والعاصي سيندم ولا تساعة مندم.
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
نسأل الله العافية والسلامة من الكفر والشرك كله، ونسأل الله أن يرحمنا برحمته. فهنا إذا قال الله تعالى للحيوانات كوني ترابا، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ما أشقاه وما أتعسه وما أشد خيبته، إذ يأتي في ذلك اليوم وقد فاز الفائزون وربح الرابحون، وقد خسر هو مع الخاسرين، لقد أضاع الفرصة وأضاع الدنيا. فإلى كل مؤمن وإلى كل مؤمنة، الله الله، من الآن عليك بالتوبة إلى الله، من الآن تبادر، سابق من الآن، يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. من الآن نبادر أيها الإخوة حتى ننجى ونسلم من العذاب ونفوز في الآخرة بجنات النعيم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
كتاب الله في قلبي ينير لناظري،
إلى الأحلام والأنجوم، إلى الخيرات والأنعام، إلى الحلم الأعظم، إلى كلام الله، إلى كتاب الله.